الحياة خير
مجاهدتهم أو مقاتلتهم أو إلى آخره، ولا المشكلة أعوص من ذلك فيما تعتقد؟ لا أعوص. طيب إذا لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر عويص وندع ما هو أعوص؟ هذا واقع الإخوة المسلمين، وإخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب من ذلك. الآن لفت نظر الشباب إلى وضع الحكام إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك. ما رأيناه في الحرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار، هذه إيش؟ الكتابات السابقة لأوانها. ما أحد يقول هذا لا يجب يا أخي.
بدك تسافر لماليزيا؟ متى تتحرك من هنا؟
أتحرك بعد صلاة العشاء، أصلي العشاء يعني ثم أنطلق
إلى. طيب، فالسؤال ما هو؟
يعني عندما أذهب إلى هناك، حيكون صلاة الفجر راحت يعني.
وأصلي يعني على الظهر عندهم. قديش المسافة بين هون وماليزيا؟
ساعات.
كم؟
6 ساعات.
ستة؟
نعم. ساعات، وفرق الوقت أيضا 6 ساعات، راح يكون هناك فرق 12 ساعة.
طيب ألا يمكنك في وأنت راكب في الطائرة أن تتميز طلوع الفجر الصادق؟
والله يعني الامر صعب يعني يكون.
طيب اذا كان لا يمكن، بتقدر كم ساعة بعد ما انطلقت من هون؟ كم ساعة بقي بالنسبة لتوقيت البلد اللي انت انطلقت منه وهو عمان؟ مثلا في 6 ساعات 7 ساعات. بعد ما يمضي هالساعات هدوم بتصلي في الطائرة؟
قبل ساعتين لازم يصلي استاذ.
نعم،
قبل ساعتين لازم نصلي، مش قبل ساعتين. صلي
صلي
بالطيارة.
نعم،
بس الشيخ يقول تحسب وقت الفجر هنا.
نعم،
انا اقول يعني لا يحسب وقت الفجر هنا. قبل وقت الفجر هنا بنحو ساعتين يكون الفجر معك في الجو وتصلي في الطائرة.
اصلي في الطائرة.
نعم
نعم،
انت تنظر، انت لا يشترط ان تصلي في اول الوقت، قبل شروق الشمس تصلي، يكون النهار قد وضح وعلى من شبابيك الطائرة ترى، فتصلي.
تصلي في الطائرة يعني؟
نعم،
صلاة الفرض في الراحلة.
نعم نعم، تصلي في الطائرة لأنه لا يمكنك غير ذلك.
نعم نعم. شيخ علي؟
نعم.
وينك أخي؟
بخير الحمد لله، بخير.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
سمعت الخرافات ودعوته، فقالوا أوهابي مع أنه نصراني.
وغير هيك ايضا بعض الناس، هذاك صاحب دكان، ففي هو نصراني، واحد ضارب هو يعني واحد ثاني شغله، فراح للشيخ كان قال عنه هذا وهابي قاطعه، فقاطعه. نعم.
شيخ علي، بتتذكر مو قرات من الكتاب في البدايه باني انا في سبيل الله حابب انه ما يكون عندي الحديث مفتوح، لانه شيخنا اخونا عبد الله، الله خير، الان بسمعكم. مين رفع الكهرباء؟ الله يسامحك يسامحك، الله يسامحك.
محمد في واحد قريب
هناك، حط ايده الله يرضى عليه،
حط ايده. واحد قريب هناك خذها.
احسن احسن، اللي بيحبه
عارف ابو احمد يعني بيحب التفرج.
والله الشيخ مع التجارب وجدت، شفت شيخ كيف كان اخواننا يعني خربوا علي حطمنا،
بس الحمد لله ما خلصش من الخبر المره
بسيطه، احنا نقول ما قلنا عنا بعض اخواننا ونخلص. الله يجزيك الخير. هات لي وين
انت عارف على قدك ولا بريد؟
ومتى يكون بناء المبارك؟
والله نقد قوي جدا يعني حقيقة، مع انه نقد يعني ما هو حديثي لا، لكنه نقد يعني تستطيع تقول في علم التحقيق. اي نعم، هذا في واحد محمد عبد الله آل شاكر كاتب سلسلة مقالات بعنوان وقفات مع التحقيق والمحققين، فعدد الاخير ماسك رياض الصالحين طبعت
وفعلا وفرت على بعض المقالات.
أيوة وجيدة
فيها،
أي والله فيها.
نعم،
فرادد يعني متكلم أشياء كثيرة، متكلم عن مثلا المقدمة بيقول هذبه ورتبه وحذف غريبه ويقول فهذه بضعة عشرة وصفا نصفها كذب ونصفها جريمة.
الله أكبر.
نعم لهذا الحرب يقول نصفها كذب ونصفها جريمة كذا، وبعدين يتكلم يقول ثم تهذيب، يقول وهل هذا تهذيب أم إن المهذب بحاجة إلى تعزير وتأديب؟ ثم بقول كلمة شيخنا عجبتني، وهذه كنت أنا لما تكلمنا في بعض النقاط ذكرتها، أحيانا كان يقول وافقني عليه الألباني، فإيش معلق عليها؟ قال سبحان الله، كيف يقول وافقني عليه الألباني والألباني تحقيقه لذات الصالحين قبله بعشرين عاما، فكيف يقول هذه الكلمة مدلسا وموهما إنه السابق هو الذي أخذ من اللاحق؟
هذول الأستاذ يا أخي
الله المستعان، والله كاتب كلام.
طيب خلينا نشوفه.
انا والله ما شفت الشبر جانياها، والله ما
شفت البيان العدد الاخير نجيب.
انا يعني تاتيني البيان
خلاص اخر عدد ما راح يجي.
نعم
انتهى الشراكه
بس ما تعددهم. عنوان جهاد الطائفه المنصوره واثره في دفع الغربه.
جزاك الله خير. تفضل.
يقول إذا كان من المقرر أن الطائفة المنصورة المبشر ببقائها واستمرارها إلى قيام الساعة وإلى أن يأتي أمر الله تتولى القيام بالمهمات الجهادية في الأعم الأغلب من الأحوال حتى لتكون أواخر وقائعها في قتال المسيح الدجال، فما هو دور هذه الطائفة في الأزمنة التي تزول فيها دولة الإسلام من الوجود والتي يفتقد فيها الإمام الشرعي الذي يقود المسلمين بكتاب الله والتي تتعاظم فيها الغربة وتشتد؟ ولبيان ذلك لا بد أن ندرك أن جهاد الطائفة المنصورة تارة يكون بالهجوم وتارة يكون بالدفاع. تفضل.
اسمح لنا شيخنا يعني
فجهادها بالهجوم يكون في حال قيام دولة مسلمة سنية ترفع راية الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله وتملك من القوة والتمكين ما يجعلها تستطيع القيام بهذه المهمة الضخمة. وجهادها بالدفاع يكون في حالة وجود الدولة المسلمة مع ضعفها وتعرضها لهجمات الأعداء المتربصين بحيث لا تستطيع المبادئة والانطلاق بل هي تحاذر على نفسها هجمات أعدائها وتدافعهم ما استطاعت. كما يكون جهادها بالدفاع في حالة غياب الدولة المسلمة وزوالها حيث تدافع الطائفة المنصورة قدر فوقها واستطاعتها عن عقائد المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم ودمائهم وأوطانهم وتحمل في سبيل ذلك السيف والسلاح. ومن ذلك أنها تسعى جاهدة لإيجاد الدولة المسلمة التي تعلن الجهاد وتحيي هذه الشعيرة العظيمة المعطلة وتعمل على زحزحة العقبات والعوائق التي تحول دون قيام الدولة وإعلان الجهاد، إذ إن الاستعداد للجهاد في حالة سقوطه بالعجز أو غيره واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول انظر الفتاوى مجلد 28 صفحة 259. والطائفة المنصورة بهذا في جهاد مستمر لا ينقطع. إن كانت الدولة المسلمة القائمة قوية جاهدت هذه الطائفة لنشر الإسلام وجعل الدين كله لله وإخضاع الناس لحكم الله ورسوله ومن ثم دفع الغربة عنها وعن المسلمين كافة. وإن كانت الدولة قائمة ضعيفة جاهدت هذه الطائفة لحمايتها ودفع الأعداء عنها والسعي لتمكينها وإزالة أسباب ضعفها. وإن لم يكن ثمة للإسلام دولة ولا سلطان جاهدت الطائفة لحماية المسلمين في أديانهم وأبدانهم وبلدانهم والدفاع عنهم من جهة ولتدبير العقبات التي تعترض سبيل قيام الدولة المسلمة وإعلان الجهاد من جهة أخرى. فالطائفة المنصورة في جهاد مستمر لا ينقطع بحال من الأحوال، ولذلك صارت غريبة بين الناس لأنها ترفع راية الجهاد حين سقطت من أيدي المسلمين وتجدد من درس من أعلام الدين وتبذل النفس والنفيس في هذا السبيل ولا ترضى لنفسها بما رضيه الناس لأنفسهم من الاشتغال بالدنيا والرضا بالزرع وترك الجهاد ومقاساة الذل وتسليط الأعداء. وإذا كان هذا حالها فإنها تنتقل من معركة إلى معركة ومن ميدان إلى ميدان، فحينا في قتال أعداء الله ورسوله وجهادهم وحينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدال على أعدائها فتشكر ويدالون عليها فتصبر، ولا يخطر ببالها اعتزال الميدان لأنها تعده فرارا من الأقران. وهذا الجهاد الدائم الدؤوب ذو أثر عظيم في دفع غربة الإسلام والسنة ودفع غربة المسلمين وأهل السنة، وذلك من وجوه عديدة. منها أولا أن الجهاد يهدف إلى رفع الفتنة عن المؤمنين وحمايتهم من التعديد والاضطهاد كما في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويلحق برفع الفتنة إزالة الضغوط والموانع التي تحول بين الناس وبين الإسلام. والفتنة صورة من صور الغربة كان يعانيها المسلمون الأولون في مكة وغيرها وظلت تواجه أجيالا أو فئات من المسلمين حتى اليوم. والضغوط والموانع التي تحجز كثيرا من الناس عن الدخول في الإسلام كانت ولا تزال قائمة في كثير من البلاد، سواء تمثلت في أوضاع وأنظمة قائمة على الكفر والجاهلية مسيطرة على الحياة العامة يتربى عليها الناس أو تمثلت في قوانين تمنع الدخول في الإسلام، أو تمثلت في تعذيب من أسلم وإكراهه على الردة. فرفع راية الجهاد في سبيل الله هو تحرك عملي مشروع لرفع هذه الغربة وإزالتها بالكلية أو تخفيفها والحد منها. ثانيا، وهو يهدف أيضا إلى أن يكون الدين كله لله، وفي كون الدين كله لله إذلال للكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية عليهم وفرض الرق على أسراهم، وهذا يكون بخضوعهم لحكم الإسلام وانقيادهم له وتخليتهم بين الشعوب وبين الإسلام. وحين يتحقق هذا الهدف بوجود الدولة المسلمة القوية المنيعة القائمة بشعيرة الجهاد في سبيل الله بادئة بمن يليها من الكفار، يكون الإسلام عزيزا ظاهرا ولو لم يطبق سلطانه على أرجاء المعمورة. ولذلك زالت غربة الإسلام الأولى كما يدل عليه حديث بدأ الإسلام غريبا بالمفهوم، مع أنها كانت حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على رقعة من الأرض محدودة لا تتعدى أطراف الجزيرة العربية، ولكنها حملت راية الجهاد وقامت من أجل تحقيقه، فظلت تنتقل من نصر إلى نصر ومن بلد إلى آخر حتى دانت لها معظم المعمورة وأظهر الله بها دينه على الدين كله. ثالثا، وإذا كان من أهداف الجهاد إقامة الدولة المسلمة المنفذة لشرع الله الحامية لدينه المدافعة عن المسلمين، فإنه يتفرع عن ذلك أن يكون من أهدافه حماية هذه الدولة وحفظ شوكتها، لأن الدولة المحققة لهذه المقاصد العظيمة هي أمان للإسلام والمسلمين من الغربة، ومن ثم فهي خليقة بأن يبذل المسلم مهجته في سبيل حفظها وحمايتها، بل في سبيل تقويتها وتوسيع رقعتها. رابعا، وبالجهاد الصادق يبرز المؤمنون الذين يبلون فيه البلاء الحسن ويضحون في سبيله بكل ما يملكون، بحيث يعرف المسلمون لهم قدرهم فيكونون هم القيادات الحقيقية المؤتمنة على توجيه الأمة وحراستها. وموضوع بروز القيادات الصادقة على محك الجهاد العملي موضوع خطير، إذ طالما ابتلي المؤمنون بالزعامات الفارغة التي تدعي حب الإسلام والحرص على إعزازه ورفع رايته وتنقض بفعالها ما زعمته في مقالها، وطالما ابتلي المؤمنون بزعامات ممن يقولون آمنا بالله فإذا أوذوا في الله جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، وممن إذا أصابهم خير اطمأنوا به وإذا أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم فخسروا الدنيا والآخرة. ودور هذه الزعامات أيا كانت في تحقيق الغربة أو في دفعها بارز كل البروز، فإن من الغربة أن يسير المسلمون وراء حفنة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام ويمنحوهم الثقة المطلقة وينقادوا لهم فيما يريدون ويحسنوا بهم الظن فيما يعملون، فيخرب هؤلاء بيوت الإسلام بأيدي المؤمنين وهم لا يشعرون. وما يدفع الغربة ويرفعها أو يخفضها أن يكون قادة الأمة وزعماؤها من رجالات الإسلام الصادقين الذين هم أكثر من غيرهم حماسا للدين وتضحية في سبيله، وأكثر من غيرهم علما بالشرع وعملا به ودعوة إليه. خامسا، والجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يفيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهين العزائم ونشر الرعب بين الناس وبث الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وبذلك يتميز الصف المسلم وينكشف المندسون فيه الباغون في المسلمين الفتنة. إلى هنا قرأنا في المرة يعني بدأنا هذا الإنسان لسان الجهاد ذو شأن كبير في تقوية
هذا مسجل
هذا مسجل هذا
الذي ما يوصل فينا هذا ما يزال ما
لكن أحب أن نقرأ إذا كان الشيخ الآن ليس عنده تعليق حول يعني فصل في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعارض المصلحة والمفسدة.
أو أنا إن كان لي تعليق فهو أن أخانا هذا سلمان جزاه الله خيرا على هذه الكتابات التي تحيي القلوب بقوتها ونصاعتها. أنني كنت أود أن يعالج في جملة ما يعالج واقع المسلمين اليوم الذين هم في منتهى الضعف والذين لا يستطيعون أن يجاهدوا الجهاد الذي كان يدندن حوله ويبين ببيان رائع فوائده. كنت أود أن يتكلم ماذا يفعل المسلمون اليوم الذين هم الغرباء. فأتمنى لو أنه يتحفنا بكلمة منه حول واجب الدعاة الإسلاميين اليوم والذين يلتفون حولهم ما هو واجبهم، فإنهم محاطون بأولئك الحكام الذين أشار إليهم والذين لا يفسحون المجال مطلقا لهؤلاء الغرباء أن يجاهدوا ظلمهم وطغيانهم بالقوة. ففي ظني والحالة هذه أن الجهاد إنما يكون بدعوة المسلمين جميعا إلى الأمرين اللذين يدندن دائما حولهما. ونود من الأخ الفاضل أن يشاركنا بقوة قلبه في هذا المجال وأعني بذلك ما نكني عنه بالتصفية والترقية. فلعل الأخ الفاضل يعني يتحفنا فيما سيأتي قريبا لا بعيدا إن شاء الله بكلمة حول هذه القضية لأنها هي جهاد الساعة. هذا ما عندي تعليقا على ما سمعت من الكلام الرائع.
الله يحفظك يا شيخ.
يعني يقول ذلك مما كنا قرانا المره الماضيه.
السلام
الله وبركاته.
لا شيخ محافظ الدرس يعني ما شاء الله عليك. المناسب
يسمح الله هنا
إذا تأذن لي.
تفضل.
الأستاذ إذا عشان جاي. لا قديم.
درس محفوظ كمان.
كنا قرأناه في المرة الماضية يعني الإعلان وال.
تسمع بكلمة المحارب؟
نعم.
تقول شيخنا هذا الكلام اللي تفضلت فيه يذكرني ولو يعني من طرف منه بلقائنا أنا والأخ سليم الهلالي مع الشيخ سفر جزا الله خير، ولعلي كنت قد حدثتك يعني بمجمل، والتفاصيل حقيقة بحاجة إلى جلسة طويلة أو مجلس طويل تحدث فيه بهذه الطريقة. أي والله صحيح. فكانت حقيقة جلسة طيبة شيخنا، لعل من الساعة 9:30 بعد العشاء إلى 2:30 في بيته، يعني الرجل جزا الله خير أكرمنا، و يعني ما شاء الله كان جلسة طيبة. فمن ضمن الأشياء والكلام كان كثيرا وكثيرا جدا، تكلمنا عن واقع الأمة الذي أشرت إليه، واقع الشباب بالذات، يعني الشباب المتحمس الذي يعني لا يجد من يرشد له حماسته في طريق منهج التصفية والتربية هذا. فكان مما ذكره بالحرف تقريبا، يعني لا أكاد أخرب حرفا إن شاء الله، يقول أنا أعجب أو أنا لا أرفع رأسا لكثير من هؤلاء الشباب الذين هم يعني كثيرون وتضج بهم المحاضرات وما شابه ذلك، لأنهم لم يتربوا التربية العلمية العقائدية التي تمكنهم من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله، بدليل أنني إذا تكلمت في الفقه أو العقيدة كأن شيئا عاديا حدث، فإذا تكلمت عن كيسنجر ونيكسون طار كلامي في الآفاق الدنيا.
والله جزاه الله خير.
نعم. هذه بحروفه يا شيخ.
نعم. و نحتاج يصدق هذا أيضا الواقع الذي رأيته.
نعم شيخ.
لأنه له درس في العقيدة. العقيدة درس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير مفعل. هذا أنا لما ذهبت كنت أحضر، كنت أسمع أن مجلس سفر يضم يعني ألوف
ألوف معلقة.
نعم. فلما ذهبت قلت لا أظن يمكن عاصف كان معنا في البيت، فإذا هو العدد
قليل
مش مئات يعني. فتعجبت أنا قلت وين هذا الاسم. فالآن هذا الكلام هو أدركه هو بنفسه.
هذا من فضله.
نعم. وهذا صحيح من فضله.
من فضله.
نعم. إنه شاف إنه الدروس العلمية الجادة في الفقه في العقيدة في الحديث وكذا يقل العدد، وفي هذه الأحداث أو الأمور العامة ما يسميه الآخرون بفقه الواقع يتطاير الناس إليه من كل أرجاء.
نعم. ويرفعون القائلين والقائدين في هذه المجالات التي لا ننكر فائدتها أكثر من أهل من إقامتهم واهتمامهم بمقامات أهل العلم الذين من أهلهم أمثال هؤلاء الشباب الطيبين.
شيخنا تأكيد للفت النظر اللي لفته أستاذنا أبو مالك جزاه الله خير، قضية أنه يعني شعر بهذا الشيء عرض جزاه الله خيرا هو، مع أنه الكلام نقل فيما بعد عكسيا، لكن أقول هو عرض علي وعلى أخي سليم أن نكتب جميعا أو أن نتعاون جميعا في تأليف كتاب عن منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة على نهج السلف. هذا كان يعني من عرضه هو، قال والله هذا أمر جدير يعني حتى لا تبقى أفكار الشباب مشتتة وحتى كذا وحتى كذا. فقلنا والله هذا طيب يعني، لكن أحيانا يعني إحنا نود كل شيء لو نراجع فيما بيننا كذا، لكن بعد الشقة والمشاغل وكذا هذه تحجب أحيانا. فأجزاء الله خير يعني كان لطيفا ودمثا جدا ومتقبلا لكثير من الأمور التي تكلمنا فيها.
ذلك هو الظن به.
اسمح لي، هذا واقع مر يعني فيما يتعلق بالناس،
لأن هذا الشيخ ما اعتبر الكلام كله الجديد،
يعني كل ما يعني طلب الشيخ حول الموضوع، وإنما فيه يعني دندنة حول واجب الطائفة المنصورة الآن وكيف تفعل في هذه الأوقات التي دهمت فيها الحقوق وكيف يكون معالجتها للأمر. هو يتكلم يعني في الفقرة السادسة وما بعدها حول هذا الموضوع، يعني من وجهة نظره وكيف تعالج الطائفة المنصورة أمرها في هذا الواقع المر في واقع المسلمين.
على كل حال نحن بلاش يعني كما قال الضاعي يضيع الوقت، أنا بعجل غدا في تنفيذ هذا الشيء وبعطيك تستمع له.
يعني شيء مهمة حول صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس يعني هذا المهم بالدرجة الأولى، وإنما لما يتكلم حول الصبر لهذه الفئات لهذه الأشياء، ثم حول تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب. هذا يعني يتكلم فيه كلام طيب، أحب أن تسمعوه ونرى وجهة نظر الشيخ في الموضوع، وكذلك حول الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. هذا كلام نود أن نسمع يعني رأي الشيخ فيه أيضا في هذا الموضوع. فإما أن نبدأ الكلام حول يعني صفات الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن نبدأ في الكلام حول تعارض المصلحة والمفسدة. ماذا ترون؟
والله هو الأمر المعروف والنهي عنه كان صفات تكون معلومة، لكن المهم الحقيقة يعني تعارض المفسدة والمصلحة.
أو ممكن نجعل من الصفات الآن معروف والنهي عنه كان نقرأ في صفة الصبر وإن كانت مفهومة. طيب ماشي. تعارض المصلحة والمفسدة في هذا الباب يقول: وهذا الموضوع في غاية الأهمية، والقصور في فقه يترتب عليه أخطاء في الفعل والكف كثيرة، وذلك أن كثيرا من الناس يملكون تمييز المصلحة الصريحة التي لا تكاد تشوبها مفسدة ولا يخالطها ضرر، ترى الناس يتعسر أو يتعذر عليهم تمييز الراجح منها وفعل ما يقتضيه الشرع، وكلما ازداد اختلاطهما وتقارب مقدارهما ازدادت صعوبة التمييز بينهما وفعل الأرجح منهما. وإذا كان من الظاهر أنه كلما بعد عهد الناس بالرسالة ازدادت غربة الشرائع وازدادت المفاسد ظهورا، وازداد تشابك المصلحة بالمفسدة وصعوبة تحصيلها إلا بتحمل قدر من الضرر، فإن هذا يؤكد أهمية فقه هذه المسألة لمن يتصدى للدعوة والاحتساب بالأمر والنهي في هذا العصر. والقاعدة العامة في هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المأمورات التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات التي لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. والواجبات التي تعبدنا الله بفعلها، والواجبات المستحبات هكذا مكتوب، لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها. يمكن تكون والواجبات والمستحبات، والواجبات والمستحبات لا بد أن تكون مصلحتها راجحة على مفسدتها، إذ بهذا بعث الرسل وأنزلت الكتب، وكل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع، وقد أثنى الله على الصلاح والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي،
كيف الله عيدا عبارة كيف في غير موضع؟
نعم، في يعني موضع كثير، في أكثر من موضع. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والصالحين والمصلحين في غير موضع، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. يعني في أكثر من موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر أو النهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد تضمن ترك واجب أو فعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وحيث كانت مصلحة الأمر والنهي أعظم من مفسدته، فهو مما أمر الله به ورسوله إذ الشرع جاء بجلب المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد وتقليلها. ثم طبعا يضع إشارة ويعيد إلى مصادر الموافقات للشاطبي وقاعدة الأحكام للعز عبد السلام وأحياء علوم الدين الغزالي وإعلام الموقعين ابن القيم وغيره. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر
أكرمك الله،
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، فإنه ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن هذا المنكر المستلزم تفويت ما هو أعظم منه من الطاعة، وإن كان المنكر أعظم نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منه. نعم، ولم يأمر، وإن كان المنكر أعظم نهى عنه أو نهي عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من الطاعة ولم يأمر بفعل هذه الطاعة المستلزمة لما هو أعظم منها من المنكر. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. ويقول انظر الفتاوى لشيخ الإسلام التيمية، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، استبان يعني معنى
اللفظ أدق، يعني الشيخ يريد أن يقول اللفظ توقف حتى يتبين له.
نعم،
بدل استبان توقف.
لا، واستبان معناها يعني يبحث حتى يتبين، معنى استبان يطلب البيان.
استمرار في
البحث، بس استبان المؤمن حتى يتبين الحق، استبان يعني يطلب البينات، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية بعد أن يتبين. مفهوم يعني من كلامه أنه يتوقف، لا يستطيع أن
يتوقف.
طيب، يكون معنى، بس هو في كلامه استبان في شيء غير موضوع التوقف هو البحث، يعني
التوقف فيه شيء ليس فيه استبان. نعم، لكن جملة بعدها بتبين معنى الاستبان التي أنت تندل حولها.
نعم،
لكن إذا قال توقف فكأنه يقول لا يقطع بالرأي.
نعم،
ويتوقف حتى يتبين.
نعم، واستبان، توقف واستبان.
طيب،
يكون أجلاب الله. فالتعارض إذن إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فنقدم أحسنهما بتفويت الأخرى، وإما بين سيئتين لا يمكن دفعهما معا فتدفع أسوأهما باحتمال الأخرى، وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما
وترك إحداهما عليكم السلام وترك إحداهما مستلزم لترك الأخرى، فينظر في الأرجح من مصلحة حسنة أو مفسدة سيئة. وبعض التعارض واسع جدا، ولا سيما في هذه الأزمنة التي نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض نقصت فيها آثار الوحي وعظمت آثار الغربة وذهبت خلافة النبوة. وهذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنات.
شو الاختلاف في النبوة؟ ما جاء بعد النبوة؟
لا يعني الخلافة الراشدة.
ما في
خلافة راشدة يعني لا خلافة. ولذلك
يا ريت كمان يكون في خلافة غير راشدة. لا أقول أن لو كان مثلا لأنه الحديث
مبني
الخلافة فهنا أضاف النبوة للخلافة.
خلافة النبوة خليفة رسول الله وجابت هكذا. يقول هذا التعارض والاختلاط بين الحسنات والسيئات من أسباب الاختلاف العريض بين المسلمين. فقوم ينظرون إلى الحسنات فيرجحون تحصيلها وإن تضمنت سيئات عظيمة، وقوم ينظرون إلى السيئات فيرجحون تركها وإن تضمن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون من يقارنون بين مقدار المصلحة ومقدار المفسدة فينفذون ما غلب خيره وإن تضمن شرا، ويدعون ما غلب شره وإن تضمن تفويت خير قليل، وإذا التبس الأمر عليهم وقفوا حتى يستبين دون أن سيستبين دون أن يلوموا غيرهم في هذه المواطن الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار النظار. وقال انظر مجموع الفتاوى ولشيخ الإسلام رحمه الله فصول النفيسة في أبواب المصلحة والمفسدة وضوابطها وقواعدها وأمثلتها لا يتسع المقام لذكرها أو ذكر شيء منها، فأقيل القارئ الحريص على الاستبصار إلى بعض مواضعها كما في الفتاوى فصل في تعارض الحسنات والسيئات، وفيه أيضا الاقتصاد في الأعمال، وأيضا فتوى مهمة جدا لتولي بعض الولايات التي فيها ظلم الناس والمتولي يستطيع تخفيف هذا الظلم، وأيضا قاعدة في الخلافة والملك وطاعة الولاة ونحو ذلك. وانظر كلاما مفيدا يتعلق بالموضوع للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، ولابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة والجاء والدواء وروضة المحبين. يأتي الآن إلى الأخطاء، من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة. نكمل أم بكى كلام هنا؟ نكمل الآن من الأخطاء الشائعة.
لكننا عندي ملاحظة أيضا، كنت أود بناء على الخلاف الذي أشار إليه في آخر بحثه، فقوم يرجحون المصلحة على المفسدة مع أن المفسدة الواردة على المصلحة والعكس بالعكس كما أشار في آخر كلامه. كنت أود أيضا أن يقال هنا وأن يشار إلى أن سبب هذا يعود إلى اختلاف المختلفين في المعرفة بالكتاب والسنة وفقههما وفقه الواقع الذي يجب أن يعرف جيدا حتى يتمكن من تمييز ما هو الأغلب، الخير أم الشر. كنت أود أيضا أن يشار إلى هذه القضية لأنه كثير من الناس حتى المرتدين في طلب العلم حتى الذين لا علم عندهم بيقول لك يا أخي هي فيها مصلحة أو هي فيها مفسدة، ما في عنده هذا العلم الواسع أولا في الكتاب والسنة وفقهما،
فضلا عن أن يكون عالما بواقع الأمة الإسلامية ومشاكلها الداخلية.
نعم.
الله يسلمك.
كمنزيل
قصدنا عليكم أيضا. لعلكم تستفيدون من هذا الشيء.
يعني الدكتور في الحقيقة أنا بشوف من هذا الكلام اللي ذكره أيضاً. يعني كان يقول أن يكون أوجز حتى لو أوجز فيه كان خيرا لأنه هو
وسع النفس
أدخل يعني كلام على كلام كان لو أوجز لكان كان أوضح في هذا الباب من هيك تقدير
على كل حال يعني هذا الأمر
وكان لأنه هو حتى الآن يعني يتكلم يعني المفاسد والمصالح والمصالح والمفاسد يعني هو لو أنه ضرب الأمثلة أيضا وأخلاها من الأمثلة
الآن سيأتي كلام بعض الشيء في الأخطاء الشائعة يحاول أن يعني
لأن الأمثلة الحقيقة مهمة جدا يعني لا لأن هذا كلام نظري ولا يعرف الأمثلة إلا طالب العلم أما المهم المثال في هذا
الآن في الأخطاء وقد يعالج بعض الشيء
شوف عنه
من الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من الناس
بعدين هو الأخطاء يعني هو هذه الإطالة ما بين بأنه هذا يدخل هذا الشرح الذي شرحه تحت قوله عليه الصلاة والسلام الحلال غير الحرام يعني هذا الشرح الإطالة يقول تحت ذكر توقف الشبهات وكذا إلى آخره على كل حال لعله يشير
بدي استشير شيخنا بنقطة أنا طبعا ليس عندي مانع شيخ دائما بحكي لك ما تكون شيخنا ما يكون متحمس زيادة
أنا شيخ
أقول في عندكم مسجد ماكينة
مسجد
مسجد
كل جميع أهل الأرض ما قدم عليه الرياض
هذا صحيح هذا صحيح لكن هو الرجل أحب أن يلفت النظر حول قضية المنهج
لا هو كمان أيضا
هو هذا
ربما يتعرض إلى إلى أذى يعني.
صدقت وهذا كلام شيخنا هذه نصيحة شيخنا شيخنا أنا لما ذكرت لك إيش كانت نصيحتك نفس نصيحة شيخنا جزاك الله خير فذكر لي شيخنا
هذا كلام الله يجوز يا شيخ لا سجل
يكتب ان شاء الله
هون انت اخرق
البلاد
ما في بناء
مكتوب
ما في بناء
فاقول لا الحقيقه اللي اقوله انا انه يعني العذر في هو مش لا سفر ولا سلمان ولا ناصر هم اللي قالوا للشباب اشتروا هذا الشريط بالعكس اللي خلى هذا الشريط يشترى ويغرس عليه وينشر أكثر ما غيره هو ذلك التجر النفسي
نعم
عند الشباب وبخاصة صار في يقظة كما قلنا بين الشباب الوارث هذا المنهج القديم هو المنهج الفقهي الملتزم بحرفية النصوص المذهبية الموجودة في كتب الفقه الحنبلي
بحرفية النصوص الموجودة في الفقه الحنبلي لكنهم يخرجون عن هذا الفقه الحنبلي متى أرادوا في المسائل العظام.
لا بتكلم أنا الآن أتكلم عن قصة الورثة عن الموروث نفسه هذا.
حتى
هذول الشباب.
أقول الموروث حينما ينطق يعني في
مسألة ماذا تريد يعني نعم أنا عارف ماذا تريد.
نعم.
فالذي أقول إنه هنا عاد صار في أيضا هؤلاء الشباب. تغيروا تلقائيا والفضل ليس لهم ولا للمشايخ في هذا التغير الذي طرأ على هؤلاء الشباب الوارثين حرفية الفقه الحنبلي وإنما الفضل لله عز وجل بما قدر أن يكون في هذه البلاد أو بهذه الفتنة التي حدثت والتي عرفت بفتنة الخليل فعرفوا بأن قيامهم أو موقفهم إذا هذا الفقه الذي ورثوه بنصوصه عن مشايخهم لم يعد هو المطلوب، ولذلك كان لابد أن يكون هناك شيء بديل لهذا الشيء المعروف. ما وجدوا هذا البديل بسرعة، وإنما وجدوه في هذه الثورة النفسية أو قل بهذه الوقفة التي وقفها سفر وأمثاله من فتنة الخليل، فمالوا إليهم، فلم يكن عندهم الفقه الذي يحجزهم، الفقه المنهج الصحيح الذي يحجزهم عن تلقف المحاضرات السياسية والكلمات والخطب والخطب السياسية والكلمات المكتوبة في هذا الأمر، ما كان عندهم الفقه الذي يحجزهم، فلذلك ظل اتجاههم ماضيا نحو هذه القضية مربوطين مجهولين فيها أو بسببها. فالذي أقول أنا بأنه الآن دور القلة القليلة من الذين فقهوا الدعوة على المنهج السلفي الصحيح في بمقتضى عقيدة التوحيد الصحيحة، دورهم الآن هو أكبر دور، ويترتب على تخليص هؤلاء من التعلق بمثل هذا المنهج الذي أخذوه من التفجر أو التفجر النفسي اللي عندهم. ولذلك أقول بأن واجب الدعاة الآن، واجبنا إحنا نتصل بسفر، نتصل بسلمان وبناصر وبهذه الكلة من طلبة العلم ومن العلماء أو الدعاة، حتى يكون هناك تفهيم، يعني مش نظري، تفهيم عملي أيضا، ولقاء لا يقتصر على المكاتبات البعيدة أو على الصدف أو على المناسبات، وإنما ينبغي أن يكون هناك لقاء مقصود. فأقول أنا بهذه المناسبة، ما دام عندهم رغبة إخوان في المجيء ولقاء شيخنا ونلتقيهم هنا في البلد أو نلتقي في أي مكان، لكن هنا طبعا ما دام شيخنا موجود اللقاء لابد أن يكون هنا، فأقول لابد من حظهم على
هذا. المشكلة لأن بعضهم لا يستطيع الخروج من المرضية.
ممنوعين الإقامة.
ممنوعين.
سلمان يمنع وسفر أيضا يمنع. حتى إذا كان لسلمان في أظن محاضرة في دبي فمنع من الحضور. المحاضرة كانت بعنوان يستذكر تغيير ماذا؟ إنسان الإنسان نسيت يعني لا لا ذهب مني العنوان بأم تحرير الإنسان هذه كان يجب أن يلقيها في دبي ولكن لم يلقيها في دبي فألقاها في المملكة منع من إلقاها في دبي فألقاها في تحرير الأرض أم تحرير الإنسان وكان محاضرة طيبة
في نقطة شيخنا
تاج
تكميلا لكلام الأستاذ أبي مالك أقول شيخنا تكميلا لكلام شيخنا أبي مالك حول ربط شيء من الواقع الذي نعانيه الآن بحرب الخليج، أقول حقيقة هذا بحاجة إلى وقفة متأنية، ربط التفاعل كله بعد حرب الخليج وهذا شيء واقعي لا أحد ينكره، فكأن هذا يشعر أن الذي حدث هو ردة فعل، وردود الفعل مهما ارتفعت فلا تبقى، ومهما يعني علت حرارتها فسترجع كما كانت، لأنها لم تبنى على أساس منهجي وعلى قاعدة متينة مبنية على أسس علمية.
إذا كان الموضوع بالنسبة لسفر وال...
لا أنا ما أتكلم عن زيد أو عمر.
خلص
أنا خلصت كلامي شيخ.
يعني هو يلاحظ أن هناك إفراطا وتفريطا قد يكون، فالناس الذين درجوا وتربوا على المشايخ هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط وهم غافلين كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس، لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك، ليست يعني موضوعهم
ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وفقهوا في واقع الأمر من الآن، بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون وينظرون إلى واقع الأمة وينظرون إلى يعني كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. ولذلك يعني تجدهم يلجؤون إلى محاضرات إلى نوع من الإحصاء ومراقبة وأشياء تشمل الواقع الذي يعيشونه. فهم من أجل ذلك الآن أصبحت الهجمة عليهم من كثير من المشايخ من هناك، لأنهم لا يريدون هذا الخط وتنبيه الناس إلى شؤونهم وأحوالهم وواقعهم، لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه إلى أن يتسلموا قيادة العالم ومسؤولية حمل يعني راية الإسلام.
الشيء أهم من هذا الشيء أن هؤلاء المشايخ العلماء هم على الخط الفكري المتعصب نقول، هم بدأوا يحسون بأنه كما يقال البساطي
يسحب تحت أرجلهم.
ولذلك لما يعني بتذكرنا هذه الحال كثير من الناس لما تسقط زعاماتهم أو تسقط أنهم لا يريدون يعني يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضا عندهم.
مما تكلم ناصر العمر أذكر في رسالة قرأتها أنه يعني يقول بأن الناس يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم، فيذهب إليه يقول له بأن الشرك ينتشر في السعودية وبين طلاب الجامعة الإلحاد والكفر، هناك من هو أعظم؟ ألا قال له ماذا؟ قال ألا تعلم أنهم يتتنون؟ فإذا هو لم يعتبر الدخان والتتن أعظم من تخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع التتن والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد.
هم يعيشون في شيء على حساب أشياء.
نعم.
على حساب أشياء كثيرة.
هو
تبين.
الجزء الأكبر كثرة الجزء الأكبر يقع على المشارك.
ومن هنا هذا موضوع فقه الواقع وفقه الواقع.
هجوم ما له مبرر والله.
نعم.
قرأت فيه
هجمة ما لها داعي يعني وأخونا علي هو
كان
في المدينة وقع تحت ضرب ربيع وجماعة هؤلاء، وفي كلماته بعض قسوة على الآخرين.
والله يا شيخ إني الأخ علي الآن بيجي أنا نصحته هو يقصد لأن ربيع اتصل فيه أمامي. الأخ علي نصحته عدة مرات في آخر مرة خاصة بعد الكتاب قلت له ما كان ينبغي أن تقول هاي لأنه هجمة على هؤلاء الشباب هجمة مسعورة دون أدنى مبرر.
أنا لما قرأت رسالة الأخ علي شعر أنه وقع تحت تأثير مشايخ المدينة
صوروا له
في هذا يعني الموضوع وعظم.
طبعا هذا شعور غير موافق للحقيقة.
معلش بس أنا ضرب بعض كلمات.
أما قد يعني كل واحد يشعر بشيء.
نعم.
لكن هذا الشعور قد يكون موافق للحقيقة أو غير موافق. هذا شيء غير موافق للحقيقة.
معلش
أنا شعور لك أن تشعر كما تشعر.
نعم أنا على كل حال في بعض كلمات قاسية من جهة
السلام عليكم
ودندن فيها
جاء في يعني انت هذا رايك
صحيح
وهذا طبعا ربما يكون يعني هذا راينا كذلك، لكن جاء في الوقت الذي كان يرفض فيه هذا الراي
صحيح
ويتبنى ذلك الراي الاخر.
نعم فهمت عليك تماما.
لا ايضا في ناحيه مهمه جدا هو قد يعني باعتبار أنهم أولئك المشايخ هناك هم الذين يقولون عن أنفسهم أنهم حملة راية الدعوة السلفية، وهم أصلاً لا يعتبرون غيرهم أنه يحمل الدعوة السلفية، ولذلك قد يفهم بعض الناس أن المعني بذلك يعني يشمل من كان في غير تلك البلاد، أن يشملهم هذا الكلام في موضوع الواقع.
أي كلام؟
حول ما يتحدث فيه حول الواقع الذي يعني
متحدث منه
يعني الذي تكلم في رسالة فقه الواقع، والكلام حول ما كان في فقه أكثر مما يتعلق بالدعوة مثلا في غير بلادهم، لأنه هناك في شكوى كثيرة فعلا من غفلة يعني طلاب العلم من فهم الواقع الذي يعيشون فيه.
أنت تعرف مثل إخوان المعلومات في البلاد مثل الذين ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى يعني الأشراف،
نعم،
فهم بيعتبروا الشرف أو النسبة إلى يعني مثلا الهاشميين أو الحسن والحسين أو كذا، إن هذه النسبة قاصرة عليهم نسبة دموية عرقية ونسبة دينية.
حدث بعض
رغم أي نعم البعد الذي قد يكون عند الكثيرين منهم عن الدين نفسه، ولا يرون للآخرين وزن هذا الحق.
نعم.
الذي
لا تقتلونه فضلنا الله عليكم. يعني انظر حدث
فإخواننا هناك أيضا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وجد في تلك البلاد، فاعتقدوا بأن هذا الحق يعني ليس لسواهم على الإطلاق، وأنه ما في واحد ينبغي أن يزاحمهم لا بركبته ولا برأسه ولا بعقله ولا بفهمه.
ايش حدثنا بعضهم
ذكرني بكلمة لأحد الأساتذة أو المعلمين الذين كانوا في الجامعة الإسلامية في القسم الثانوي، اسمه الشيخ عبد الله، نسيت عبد الله، وكان من عادتي لما أنزل من الجامعة بسيارتي أمر على الإدارة لعله في بعض الأساتذة ينتظرون عودة سيارة الجامعة الخاصة بالأساتذة كان ينزلوا بها إلى المدينة. فكنت أنا أقوم بمثل هذا الواجب من التعاون يعني، فأمر على الإدارة فركبوا بعضهم، وكان في بعض الأحيان حتى الشيخ الباز. المهم هذا الشيخ عبد الله راكب في سيارتي، ما أتحدث بمنزلية يقول هنا الشيخ يقول له كنا نظن أنه التوحيد مش معروف إلا في بلادنا، ما في علماء يعرفون التوحيد مثل علمائنا، وإذا هذا الأمر خطأ.
نعم.
فهو يشير إلي يعني.
نعم.
هذه مصيبة يعني. مصيبة. وهذا دليل أنه معلوماتهم بالواقع الإسلامي ما هو يعني صحيح وسليم، وجاءته ضيقة جدا.